واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام من المصنف رضوان الله تعالى عليه إلى إثبات وحدة الموضوع في القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، وقد أجاب عن الإشكال العام الذي طرح من أن الشك في البقاء مستلزم لتغير الموضوع، وبالتالي لا تتحد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة موضوعا فلا يجري الاستصحاب. تبين أنه في الأحكام الكلية، سواء كان مستندها في الأحكام الشرعية الكلية، سواء كان مستندها العقل أو الشارع، مدركها العقل أو الشارع، هذا الإشكال ليس بتام، بل على أساس أن الموضوع المأخوذ وحدته في القضية المشكوكة والمتيقنة والموضوع العرفي، وبالتالي إذا كان الموضوع العرفي فحينئذ نجد أن التغير سبب الشك قد يكون من مقومات الموضوع وقد يكون من حالاته، فإذا كان من حالاته وعوارضه لا من مقوماته فالموضوع متحد وباق فيجري الاستصحاب حينئذ. هذا الذي ذكرناه على سبيل الإجمال ذكرناه تفصيلا في الأيام السابقة. قال المصنف بعد أن أثبت هذا المعنى، قال: بلا تفاوت في ذلك بين كون دليل الحكم ناقلا أو عقلا، أما الأول فواضح، وأما الثاني فلأن الحكم الشرعي المستكشف به عند طرو انتفاء ما احتمل دخله في موضوعه مما لا يرى مقوما له كان مشكوك البقاء عرفا لاحتمال عدم دخله فيه واقعا، وإن كان لا حكم للعقل بدونه قطعا. هذه عبارة يفرد عبارة مختصرة لكن تنطوي على مطالب ذكرها المصنف رضوان الله تعالى عليه في المقام. أقول: قد ذكر شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه في أقوال الاستصحاب أن الأقوال كثيرة في حجية الاستصحاب وعدمه، وكان من ضمن تلك الأقوال التي قالها ما ابتكره هو قدس سره، من أن يقال إذا كان مستند الحكم الشرعي هو الناقل فنجري الاستصحاب بلا إشكال، وإذا كان مستند الحكم الشرعي هو العاقل فلا يجري الاستصحاب. هذا تفصيل في حجية الاستصحاب، هناك فصل هذا من مبتكراته، وذاك والوجه في هذا التفصيل، قال الوجه في هذا التفصيل أن هناك مانع من جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية المستكشفة بمن؟ المستكشفة من حكم العقل على أساس الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. واضح؟ حكم شرعي تارة يكون مستنده الناقل كالكتاب والسنة والإجماع ونحو ذلك، وتارة يكون حكما شرعيا مستنده العقل على أساس الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. قال: إذا شككنا في الحكم الشرعي أو الذي يكون دليله مدركه الناقل
فلا مانع من جريان الاستصحاب. أما إذا كان الحكم الشرعي المشكوك في الزمان الثاني مدركه ماذا؟ هو حكم العاقل في الزمان الأول على أساس الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، فلا يمكن إجراء الاستصحاب. ليش يا شيخنا لا يمكن إجراء الاستصحاب؟ لماذا؟ قال هنالك مانع من جريان الاستصحاب، والمانع أمران، ذكر أمرين مانعين في هذه المسألة. المانع الأول، أي الأمر الأول، هنقول عبر عنه. قال عدم إحراز وحدة الموضوع بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة فيما إذا كان الحكم الشرعي مدركه حكم العقل، عدم وحدة الموضوع. فإذا كان الموضوع متغير فلا اتحاد بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، فلا يجري الاستصحاب، فيكون في لب مسألتنا هذه. ذاك تفصيله، مانعه وين؟ في لب مسألتنا ها هنا، وهو وحدة الموضوع بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. لكن كيف لا يكون الموضوع واحدا في القضية المتيقنة والقضية المشكوكة فيما إذا كان مدرك الحكم الشرعي هو حكم العقل؟ كيف لا يكون؟ نحتاج إلى توضيح. فنقول أنه لو قلنا بناء على القول بالتحسين والتقبيح العقليين، وأن العاقل يحكم بالحسن لبعض الأفعال، يأتي في نهاية البحث أكتبكم مسالك الحسن والقبح، فالشيء تخلوه في ذهنكم، هذا لمن ينكتب راح يصير في ذهنكم هذا تفصيل ما أتوقع أنه موجود عندهم عند الأعلام بهكذا صورة، إنما هي كلماتهم مبثوثة، يعني آرائهم مبثوثة في هذا. بناء على التحسين والتقبيح العقليين، وأن هذا الشيء مما ينبغي فعله وذلك لمطابقته لصالح العام، وأنه من الأفعال المحمودة، وهذا الشيء مما ينبغي تركه وفاعله مذموم، فنقول قالوا بعد حكم العقل بتحسين بعض الأفعال وقبح بعض الأفعال الأخرى، نستكشف عن طريق الملازمة أن الشارع حكم بحكم ماذا؟ بحكم العقل، أي أن الحسن حكم بوجوبه، وأن القبيح حكم بحرمته. لماذا؟ لأن الشارع رئيس العقلاء، فالعقلاء بما هم عقلاء قالوا بأن هذا الشيء حسنون، هذا الشيء قبيحون، فلو لم يكن الشارع قد حكم بحكمهم لما كانوا العقلاء بما هم عقلاء قد حكموا بحسن ذلك الشيء. فلا بد وأن يكون حكم الشارع على طبق حكم ماذا؟ على طبق حكم العقلاء، لأنه رئيسهم، فلا بد أن يحكم بحكمهم. فلو أن العاقل أدرك قبح الظلم وقبح الكذب الضار بالنفس المحترمة، أو أدرك حسن العدل وأدرك حسن رد الأمانة أو رد الوديعة، فنقول يحكم الشارع على طبقه بالحرمة في الأول، أي بحرمة الكذب الضار وبحرمة الظلم، وماذا يحكم؟ ويحكم بالوجوب في الثاني على أساس الملازمة المزبورة بين حكم العقل وحكم الشرع، أي كلما حكم به العقل حكم به الشرع، هذه الملازمة. جيد، فيقال انتبهوا يا هذا هواي دقيق هنا، نقول حكم الشارع بوجوب رد الأمانة أو الوديعة على أساس الحسن العقلي أو حرمته، الكذب الضار على أساس القبح، ماذا؟ على أساس القبح العقلي، فحكمهما فحكم الشارع بالوجوب والحرمة من خلال كون الكذب الضار، وكذلك رد الوديعة بما هما موضوعان لحكم العاقل، لأن العقل حكم بحسن الأول وبقبح الثاني هكذا. فنقول هنا المشكلة، عليه نقول أن حكم العاقل لا إهمال ولا إجمال فيه البتة، بمعنى أنه إذا تحقق موضوعه وأدرك ذلك الشيء بجميع خصوصياته ومقدماته ومقوماته وكل ما هو دخيل في حسن ذلك الشيء، لا ريب ولا إشكال بأنه يحكم بالحسن أو بالقبح، لا ريب ولا إشكال، لتحقق ماذا؟ لتحقق موضوعه. أدرك حينئذ، إذا أدرك الموضوع وأدرك كل ما له دخل في القبح أو الحسن، لابد له أن يحكم إما بالحسن كحسن رد الوديعة وحسن العقل، وإما يحكم ماذا؟ بالقبح، ما يمكن. وأخرى إذا لم يحرز الموضوع أو لم يحرز تلك الخصوصيات الدخيلة في الحكم، فحينئذ لا يحكم لعدم إحراز الموضوع. فهو إن أحرز الموضوع خلاص انتهى حكما، إن لم يحرز الموضوع لا يحكم، فلا إهمال ولا إجمال. ما يقال أن حكم العقل مجمل لا نعرف أي شيء، لا، إما أن نقول حاكم أو ليس بحاكم، ما عندي حالة وسطية، وهو أن يكون إجمال الدليل أو إهماله في هذه الجهة، لا، هو على أحد طرفي النقيض، إما الحكم زين وإما عدم الحكم، فإن أدرك جميع الخصوصيات فيحكم حينئذ، لأن تلك الخصوصيات المأخوذة بنظر العقل كلها ترجع إلى أنها حيثيات مصححة لموضوعية الموضوع. فإن تحقق موضوعه خلاص العقل رأسا ينطبق حكمه، وإن لم يدرك ولم يحرز ارتفع حكمه. هذا فرد قضية واضحة وجلية، وهذا بخلاف ماذا؟ بخلاف حكم الشارع، قد يكون دليله قد يكون واضحا وقد يكون مجملا وقد يكون ماذا؟ مهملا. فعليه كما أنه يقال إما أن يتحقق حكم العاقل فيحكم، إما أن يتحقق موضوع حكم العاقل فيحكم، وإما أن لا يتحقق فلا يحكم. فإذا زالت بعض الخصوصيات وبعض الأوصاف في الزمان الثاني، مثلا إذا حكم العاقل بأن الكذب الضار بالنفس المحترم قبيح، هذا في الزمان الأول. في الزمان الثاني زال شنو؟ كونه ضارا بالنفس المحترمة، هذا هو الوصف، وصف الضرر، وصف كونه ضارا، زال هذا في الزمان الثاني. فنقول بزوال بعض الأوصاف في الزمان الثاني زين، أو حكم بحسن رد الأمانة في الزمان الأول، ولكن في الزمان الثاني استلزم رد الأمانة الخوف، أو ماذا؟ أو استلزم الضرر، أو استلزم الاضطرار، ونحو ذلك من هذه الأوصاف. فيقال تبوياي، فيقال أن زوال بعض الأوصاف أو دخالة بعض الأوصاف الأخرى في الزمان الثاني مما يحتمل اعتباره في موضوع حكم العاقل، فحينئذ لم يدرك العقل تمام موضوعه بجميع خصوصياته ومقوماته، فلا ريب ولا إشكال أن العقل لا يحكم، ينتفي حكمه في الزمان الثاني لعدم تحقق ماذا؟ لعدم تحقق موضوعه حسب الفرض. فإذا انتفى حكم العقل ينتفي ماذا؟ ما يتبعه من حكم الشرع على أساس الملازمة. إذا العقل في الزمان الثاني لم يحكم لعدم إحراز الموضوع، فحينئذ ما يتبعه ماذا؟ ما يتبعه، ما يستلزمه من حكم الشارع بالوجوب أو التحريم أيضا ماذا؟ ينتفي، لأن حكم العقل، انتبهوا وياي، لأن حكم العقل، شوف، حكم الذي جعل حكم الشارع إنما، وياي، إنما جاء على ضوء الملازمة بين حكم العقل وبين حكم الشرع. فإذا كان الحكم حكم العقل غير موجود في الزمان الثاني لعدم إحراز الموضوع، فكذلك حكم الشرع لا يكون ماذا؟ لا يكون موجودا. وياي ليش؟ نقول لأن الموضوع للحرمة، كما في الكذب الضار، الموضوع للحرمة في القضية المتيقنة هو الكذب ماذا؟ هو الكذب الضار في الزمان الأول. أما الموضوع الذي يراد تسرية الحكم له في الزمان الثاني ليس هو الكذب الضار، بل مطلق الكذب، وإن لم يكن ماذا؟ وإن لم يكن ضارا حسب الفرض، فحينئذ يمتنع استصحاب الحرمة، لأنه هذا يكون من قبيل تسرية حكم من موضوع إلى موضوع آخر. فموضوع الحرمة على أساس حكم العقل هو الكذب الضار بالنفس المحترمة. موضوع الذي يراد إثبات الحرمة له في الزمان الثاني هو الكذب. ليه؟ هو الكذب الضار. لو الكذب الضار لحكم العقل بالقبح، لكن قلنا العقل لم يحرز الموضوع، فإذا لم يحرز الموضوع كان هو الكذب. فإذا كان الكذب فكذب المطلق غير الكذب الضار، فيكون تسرية الحرمة من الكذب الضار إلى الكذب المطلق من قبيل تسرية الحكم من موضوع إلى موضوع آخر، فلم يتحد موضوع القضية المتيقنة مع موضوع القضية المشكوكة. ليش؟ لأنه نحتمل في الحقيقة احتمال دخل وصف الإضرار زين في موضوع الحكم، ومع احتمال كذلك لا يحرز الاتحاد حسب الفار. هكذا يقال. هذا واضح البيان؟ إذا واضح أنا نعيده لأنه وايد دقيق ترى. فأنا أقول شوي انتبهوا يعني. هنا في الزمان الأول العاقل حكم بحرمة الكذب الضار، حكم بحرمته وبحرمة بقبح الكذب الضار. الشارع حكم على طبق حكمه. ثم في الزمان الثاني العاقل لم يحرز موضوع حكمه لانتفاء وزوال بعض الأوصاف كوصف الضار، زال في الزمان الثاني، فلم يحكم العاقل بقبحه. فحينئذ نقول حكم الشارع أي الحرمة أيضا ماذا؟ ينتفي. لماذا ينتفي؟ لأنه نقول أحسنتم، لأن موضوع الحرمة في القضية المتيقنة إنما على أساس ما أدركه العقل وهو الكذب الضار، والموضوع في القضية المشكوكة هو مطلق الكذب لا الكذب الضار. فحينئذ نحتمل دخالة وصف الضار في موضوعية الموضوع وعلى هذا الأساس لم يحكم العاقل ماذا؟ بالقبح. فاحتمال دخالة هذا الوصف في موضوعية ماذا؟ في موضوعية الكذب. فإذا كان كذلك، فإذا أردنا أن نسر الحرمة الثابتة في الزمان الأول على أساس حكم العاقل بالقبح إلى الزمان الثاني بالنسبة إلى مطلق الكذب، نقول هذا من قبيل إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر، فلا يمكن حسب الفرض، فلا من جهة عدم إحراز وحدة الموضوع. هذا هو البيان الأول، المانع الأول الذي ذكره الشيخ الأنصاري. المانع الثاني للتفصيل المذكور، المانع الثاني لعدم جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية إذا كان مدركها حكم العقل، إن هذا المانع بما حاصله أن يقال، تبهوا ياي، نقول العقل يحكم بأن الصدق الضار، الصدق الضار قبيح، وياي، أو الكذب الضار بالنفس المحترمة قبيح، وهذا الصدق ضار قبيح، كذب ضار قبيح، لا ريب ولا إشكال أن حكم العقل بقبح الصدق الضار أو بقبح الكذب الضار، لا من حيث كونه ماذا؟ بعنوانه الصدق الضار قبيح، لا، مو من هذا، مو من هذا الجهة، لموضوعية في الصدق الضار، لموضوعية في الكذب ماذا؟ في الكذب الضار، ماكو موضوعية إليه، هذا العنوان في حد نفسه لا موضوعية له، وإنما يحكم العقل بقبح الصدق الضار أو بقبح الكذب الضار على أساس كبرى كلية، وهو ماذا؟ قبح الإضرار بالغير، هذا، هاي الكبرى الكلية ماذا؟ ثابتة عند العقل، يقبح الإضرار بالغير، فالصدق إذا كان إضرارا بالغير يدخل ماذا؟ في القبح، الكذب إذا كان إضرارا بالغير يدخل ماذا؟ يدخل في القبح. طبعا في الكذب بأكو جنبة أخرى، لكن الصدق أوضح، لأن الصدق حسنه اقتضائي، فإذا كان قبيحا لابد وأن يكون ماذا؟ أن يوجد مانع، يوجد مانع، وهو ماذا؟ أن يكون ضارا بالمؤمن، كمثلا شنو؟ الصدق بأن يقول هذا مثلا، وأين الإمام؟ يقول هنا الإمام، هذا في الحقيقة يوجب ضررا على المؤمن، لاحظتم الفكرة؟ فالصدق الضار من حيث هو صدق ضار ليس له موضوعية حتى يحكم العقل بقبحه، بل لأنه داخل تحت كبرى كلية، وهو ماذا؟ قبح الإضرار بالغير صدقا كان أم كذبا. واضح إن شاء الله؟ جيد. لا ريب ولا إشكال أيضا أن لا شك لدينا، لا شك لدينا في شنو؟ قبح الإضرار بالغير، هاي الكبرى ما عندنا شك به كلية، وإنما الشك في مصادقها. ففي الزمان الأول إذا حكمنا هكذا، الصدق الضار قبيح، حكمنا في الزمان الأول، في الزمان الثاني زال شنو؟ الإضرار بالغير، نشك بأن هذا الصدق من مصادق تلك الكبرى الكلية أم لا، فحينئذ عند الشك فيها، في أن الشك في وجودات الضار التي هي مصادق ما أدركه العقل كليتين، وهو الإضرار ماذا؟ الإضرار بالغير. فمع زوال وصف الضرر أو الإضرار بالغير لا يحكم العاقل، ما يحكم على الصدق بأنه قبيح. في الزمان الثاني زال وصف الإضرار، زار أنه ضار، لم يبقى إلا الصدق، العقل يحكم أو لا يحكم؟ ها؟
يحكم لأنه حسن،
لا ما يحكم، عرفنا من أنه حسن، حسن اقتضائي، لكن يحكم بأن الصدق قبيح؟ لا يحكم لزوال وصف الماذا؟ وهذا مو بعنوان الخاص من حيث كونه داخل تحت الكبرى الكلية والإضرار بالغير، وهذا بعد ماكو إضرار بالغير، هذا صدق من دون إضرار، بعد زال وصف الإضرار يحكم بقبحه؟ لا يحكم بقبحه، فلا يكون هنا حكم للعقل فيه. فإذا لم يكن هنا حكم للعقل فيه فبالتالي ما يستلزمه من حكم الشرع ينتفي أيضا. ليش؟ لأن حكم الشرع بالنسبة إليه في المورد إنما يكون على أساس ماذا؟ على أساس الملازمة بينه وبين حكم العقل. فإذا كان التابع زين، هذا التابع غير موجود، أي حكم العقل غير موجود في المورد، فلا يمكن لنا أن نثبت حكم الشرع. فحكم الشرع تابع لحكم العقل على أساس الملازمة المزبورة بين حكم العقل وحكم الشرع. فإذا انتفى حكم العقل ينتفي ماذا؟ ينتفي حكم الشرع قطعا، ولا يكون هنالك شك حتى نجري الاستصحاب فيه. في الحقيقة نقول بعد انتفاء موضوع حكم العقل ينتفي حكم العقل، فإذا انتفى حكم العقل لا يمكن لنا أن نستكشف في الزمان الثاني وجود حكم الشرع، بل نقول بأن حكم الشرع في الزمان الثاني مقطوع العدم لانتفاء ماذا؟ لانتفاء حكم العقل. حكم العقل ماكو، فحكم الشرع قطعا ماكو أيضا في الزمان الثاني، لا أنه مشكوك حتى نجري بالنسبة إليه الاستصحاب، فهو ما قطوع الانتفاء لا مشكوك. ماذا؟ مقطوع الانتفاء لا أنه مشكوك البقاء. واضح؟ فبالتالي لا يمكن جريان الاستصحاب حسب الفرض. إذن حكم الشرع إنما تعلق بما يدركه العقل، فإذا العقل لم يدرك قبح ذلك الشيء فلا حكم للعقل في ذاك المورد، فلا حكم للشرع فيه أيضا، إذ بعد انتفاء حكم العقل ينتفي حكم الشرع قطعا. هذان مانعان ذكرهما ذكرهما الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه في المقام. وأما الأحكام الشرعية المستندة إلى الأدلة النقلية من الكتاب والسنة والإجماع، ففي الحقيقة هذه لما كان معرفة موضوعاتها إنما هو بلحاظ النظر العرفي للنظر الدقي العقلي، واحتمل وجود مناط آخر للحكم لم يطلع عليه العقل، فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه. توضيح ذلك بمثال: لو حكم الشارع قام دليل شرعي من الكتاب أو السنة على حرمة الكذب الضار، قال الكذب ضار، ثبتنا حرمة الكذب الضار، ثم في الزمان الثاني زال وصف الضرر أو الإضرار، كونه ضارا زال الوصف، شككنا هل أن شككنا بأن المناط في الحرمة هل هو نفس الكذب من حيث كونه إخبار زين إخبار غير مطابق للواقع، أو لكونه ماذا؟ لكونه ضارا. ففي الحقيقة لا نعلم مناط حكم الشارع، فحينئذ ونرجع إلى العرف لا للسان الدليل ولا إلى ماذا؟ الدقة العقل. نرجع نشوف موضوع تلك القضية أي شيء، نرجع إلى العرف. العرف يرى أن الموضوع هو الكذب، وإنما الضار إلا لثبوت ماذا؟ لثبوت الحرمة له، والكذب ماذا؟ موجود في الزمان الثاني، فالقضية المتيقنة والقضية المشكوكة موضوعهما ماذا؟ متحد. فنستصحب ماذا؟ نستصحب بقاء الموجود. هذا إذا رجعنا إلى العرف ووجدنا أن العرف يجد أن ذاك الوصف الذي زال واحتمل دخالته في الموضوع، احتمل دخالته في الموضوع إنما هو من حالات الموضوع ومن عوارضه. أما إذا رجعنا إلى العرف وجدنا بأن العرف يرى أن ذاك الوصف الذي زال في الزمان الثاني الذي هو السبب للشك في ثبوت المحمول للموضوع إنما هو من المقومات الدخيلة في موضوعية الموضوع، فلا نحرز ماذا؟ فلا نحرز وحدة الموضوع بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، مثل ما يقال بالنسبة إلى الكافر والمسلم، هذه مسألة بيع العبد المسلم للكافر، هذه مسألة واضحة. فقالوا بأنه هذا قبل أن يصبح مثلا قبل أن يصبح مسلما، الذمي كان عبدا ذميا، قبل أن يصبح مسلما في الحقيقة يصح ماذا؟ يصح بيعه، وبعد أن أصبح مسلما نشك في صحة في صحته وعدمه فنستصحب ماذا؟ بقاء الصحة. بعضهم أشكل، قال أنه تغير صفة الكفر إلى صفة الإسلام من الأوصاف الدخيلة في موضوعية ماذا؟ في موضوعية الموضوع. فالموضوع القضية المتيقنة هو العبد الكافر، موضوع القضية المشكوكة هو العبد من؟ العبد المسلم. فموضوع هذا يختلف عن موضوع تلك، فلا اتحاد بينهم. هذا مثال واضح من عندهم. كذلك بالنسبة إلى الحاضر والمسافر، هذا هو رأي الشيخ الأنصاري في التفصيل المذكور. المصنف رضوان الله تعالى عليه لم يرتضي هذا التفصيل، يقول لا فرق في جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية سواء كان مدركها العقل أو كان مدركها النقل، وأجاب عن كلا الوجهين، وإن كان جوابه عن الوجه الثاني بإشكال، قلت يأتي إن شاء الله تعالى. أما الوجه الأول، أنتم الوجه الأول ماذا فعلتم؟ سويتوا أنتم في الوجه الأول؟ في الحقيقة تقريبه كيف يكون؟ ها؟ عدم إحراز وحدة الموضوع. قلت في الحقيقة لا نحرز الموضوع في القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة، لأن الموضوع في القضية المتيقنة هو الكذب الضار، في القضية المشكوكة هو الكذب. قلت إن أنا الكذب في الحقيقة ما يحكم العقل، إذا حكم العقل انتفى، نحتمل دخالة ماذا؟ وصف الضار في شنو؟ أن يكون من مقومات الموضوع. فإذا كان كذلك بعد أن العقل لم يحكم نشك في الدخالة، فلا يمكن الاستصحاب لاحتمال كون ماذا؟ لعدم إحراز وحدة الموضوع بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. وياي؟ فنقول الكذب الضار قبيح، وكل ما كان كذلك فهو حرام شرعا. هذا تعبيري صحيح؟ هذا قضية متيقنة حكم العقل بالقبح، حكم الشارع على طبقها. في الزمان الثاني زال وصف الضار، الكذب مو الضار بعد بالنفس المحترمة، ما عندي حسب الفرض انتفاء الضرر على النفس المحترمة، هذا الكذب لا يكون موضوعا لحكم العقل حسب الفرض، لأنه إذا لم يكن إما أن يحرز أو لا يحرز. فإذا لم يحرز لا يحكم بالقبح، فلم يحكم العقد بالقبح. هل يحكم الشارع هل يحكم الشارع حينئذ؟ هل يحكم الشارع بالحرمة؟ غير ممكن. لماذا؟ لأنه نحتمل دخالة الضار في موضوعية الموضوع، ولذلك انتفى حكم العقل. فلعدم إحراز وحدة الموضوع بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة لا يحكم العقل، لا يحكم العقل، وكذلك لا يحكم الشارع لعدم اتحاد القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. قل له هب هذا الكلام صحيح، العقل لا يحكم. أقصى ما فيه أن الحكم العقلي غير موجود في الزمان الثاني لعدم إحراز موضوعه، لعدم إحراز موضوعه العقل لا يحكم. لكن أقصى ما يقتضيه ذلك هو ارتفاع حكم العقل، حكم العقل يرتفع في الزمان الثاني. وياي حكم العقل يرتفع في الزمان الثاني، ولكن هذا لا يمنع من استصحاب حكم الشارع الثابت في الزمان الأول. شلون يعني؟ وإحنا قلت الكذب الضار قبيحون وكل ما كان كذلك فهو حرام شرعا، هذا ثبت في الزمان الأول. هوش في الزمان الثاني اجينا انتفى وصف الضار، حكم العقل انتفى ايضا، حكم الشرع ايضا انتفى. نقول اقصى ما فيه العقل لا يحرز الموضوع، لم يحرز موضوعه، فلا يحكم ماذا؟ بالقبح. فارتفع حكم الشارع ها هنا مشكوك فيه، ثابت في الزمان الأول لو مثابت ثابت في الزمان الثاني موجود، فنجري الاستصحاب، نستصحب حكم الشارع الثابت في الزمان الأول عن طريق الملازمة بينه وبين حكم العقل. صراحة تقول لي تخون موضوع هنا أنا مختلف، أقول لك هنا أنا المشكلة من عدم إحراز وحدة الموضوع. ليش؟ لأنه نقول يا أيها الشيخ الأنصاري أنت في الحقيقة منظورك في وحدة الموضوع هل إلى العقل يعني الدقة العقلية أو المنظور العرفي؟ إذا كان وحدة الموضوع عندك بلحاظ النظر العقلي، نعم تم ما ذكرت، بارتفاع الضار، ارتفاع وصف الضار، نعم لا نحرز لاحتمال دخالته وان يكون من مقوماته، فلا نحرز، احسنتم، لا نحرز الموضوع وحدة الموضوع بينهما، فلا يمكن اجراء الاستصحاب. ولكن لو قلت بهذا مع انه خلاف مبناك، لو قلت بهذا يستلزم ايضا عدم امكان اجراء الاستصحاب أيضا في الأحكام الشرعية إذا كان مستندها ماذا؟ مستندها النقل. ليش؟ لأنه لو حكم الشارع بحرمة الكذب الضار ابتداء ثم زال هذا الوصف الزمان الثاني ومنظورك بالاتحاد الموضوعي بالنظر الدق العقلي، فنحتمل كونه من مقوماته، فلم يتحد ماذا؟ فلم يتحد الموضوع بالقضية المتيقنة مع القضية المشكوكة، وإن كان مستنده ماذا؟ مستنده الناقل. فإذا كنت تعمم الإشكال بعد، ماكو وجه لهذا التفهيم. وإن كان منظورك في وحدة الموضوع كما هو مسلكك هو ماذا؟ هو النظر العرفي للموضوع، وهو الارتكاز بأنه بملاحظة مناسبة الحكم والموضوع، فحينئذ زوال وصف الضار نقول ماذا؟ لابد أن نفصل بالمسألة، نقول العرف ما يرى. إن كان العرف يرى بأن الموضوع باقٍ وأن هذا الوصف الذي زال إنما هو من الحالات والعوارض، فحينئذ نستصحب الحكم الشرعي الثابت في الزمان ماذا؟ في الزمان الأول. وإن كان هذا الوصف من المقومات بنظر العرف فحينئذ لا يمكن الاستصحاب لعدم اتحاد القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. وهذا عام سيال، وفقط إذا كان مستنده العاقل، بل حتى في الأحكام الشرعية إذا كان مستندها ماذا؟ الشارع أيضا، أي الناقل أيضا يقول ذاك الوصف الذي زال بنظر العرف من المقومات فلا يجري الاستصحاب، إذا لم يكن من المقومات بل من الحالات والعوارض فيجري الاستصحاب، لأن الموضوع متحد. فإذا هذا التفريق بين هذين القسمين والتفصيل بمنع جريان الاستصحاب ها هنا وجريانها هنا ليس على ما ينبغي عند المصنف رضوان الله تعالى عليه. واضح إن شاء الله؟ واضح لو أعيد المسألة؟ شيخ حسن واضح؟ أكيد. هذا هو جوابه عن الوجه الأول. العبارة التي قرأناها بتمامها هذا تمامه جواب عن هذا الوجه. فيريد يقول له هاب حكم العقل انتفى وارتفع، لكن حكم الشرع كان ثابتا في الزمان الأول على أساس الملازمة، نشك فيه، حكم العقل قد ارتفع صحيح في الزمان الثاني، لكن حكم الشرع مشكوك البقاء. ليش؟ نقول لاحتمال ماذا؟ لاحتمال بقائه. تقول لي والله موضوع ما متحد، أقول لك شنو منظورك؟ منظورك الدقة العقلية لو منظورك الدقة، منظورك النظر العرفي. إذا كان منظورك الدقة العقلية نعم، أقول زوال وصف ذلك الوصف نحتمل دخالته وكونه من المقومات لأنه مأخوذ فيه بلحاظ الدقة العقلية، فلا يحرز اتحاد الموضوع في القضية المتيقنة والقضية المشكوكة فلا يجري الاستصحاب. لكن هذا عام سيال حتى في الأحكام الشرعية إذا كان مستندها النقل، وإذا كان منظورك هو ماذا؟ منظورك هو النظر العرفي كما هو مبناك يا أيها الشيخ الأنصاري، فلازمك القول بمن؟ القول بجريان الاستصحاب فيما إذا كان ذلك الواصل من العوارض والحالات، وإن كان مستند الحكم الشرعي هو حكم العقل. هذا في الحقيقة جواب عن الوجه الأول. أقول
حكم العقل في الزمن الثاني
مقطع ولا مشكوك، ما عندي مشكوكاني، احنا ما عندنا حالة وسط مشكوك حكم العقل. العقل اما ان يحكم واما لا يحكم، ما عندنا حالة شك، قلنا لا اهمال ولا اجماع، قطعا مرتفع حكم العقل قد ارتفع قطعا، انما المشكلة في حكم الشارع. هذا غير الوجه الثاني الذي نعلم بارتفاعه، لا هذا الوجه الاول وياي. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه، ايه تكتبون اذا عندكم وقت تطوني فرد 10 دقائق من وقتكم اكتبكم فقط ذيك المسالك. هذا يعني واضحه تطبيق العباره عندك؟ هذا والحمد لله رب العالمين. أقول
نذكر هذه المسالك على سبيل الإجمال. المسك الأول وهو إن إدراك الحسن والقبح إدراك عقلي محض.